إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أيها الإخوة، ما أجمل أن تقضى الأوقات في مثل هذه المجالس، فإن هذه المجالس هي المجالس التي ترضي رب الأرض والسماوات، وهي المجالس التي يدخرها الإنسان لتظهر في صفائحه يوم لا ينفع مال ولا بنون، وهذه المجالس هي التي يكفر الله تعالى بها السيئات ويرفع بها الدرجات، وتحف أهلها فيها الملائكة وتغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وإن تقبل الله، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، يقول الله عز وجل في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأسأل الله أن لا يحرمنا فضله بذنوبنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما ينفعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذا اللقاء: الوقت وأهميته في حياة المسلم. الوقت هو الحياة، الوقت هو حياتك أيها الإنسان. ليس الوقت ما يعنيه كثير من الناس أو يظنه بعض الناس أنه الفراغ، لا، إننا نتكلم عن عمرك أيها الإنسان. عمرك من حين أن تكلف إلى أن تموت، هذا العمر هو الذي نتكلم عنه هذا اليوم، لا نتكلم عن وقت الفراغ، فإن الفراغ من العمر من الوقت، لكن الفراغ يتميز بأنه قضاء الوقت فيما لا ينفع. أما أنت أيها الإنسان فإن وجودك في هذه الحياة هو وقتك، ليس إلا. والوقت أيها الإخوة عظيم، لأنه هو الزمان الذي تعمل فيه الصالحات، وهو الإناء الذي توضع فيه الحسنات أو توضع فيه السيئات، وهو الزمن الذي يتحقق أو يحقق الإنسان فيه مرضاة الله عز وجل ورضوانه، أو هو الزمن الذي يحقق الإنسان فيه سخط الله عز وجل والعياذ بالله. الزمان والوقت هو حياتك أيها الإنسان، والوقت إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، أو مادة معيشته في الضنك والعذاب الأليم والعياذ بالله. ما تعيشه الآن وما تعمله الآن في حياتك هو مادة ما يكون عليه مستقبلك. إن كنت عملت صالحا فإنك تعيش في النعيم المقيم، وإن كانت الأخرى فإن الإنسان يعيش في الضنك والعذاب الأليم. والوقت يمر مر السحاب، فمن كان في وقته لله وبالله فهو حياته، ومن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياتك ولا عمرك. إذا كان الوقت وقتك ما كان مع الله وفي الله، هذا محسوب لك، أما ما لم يكن مع الله ولا بالله فهو والله الخسران المبين. وإن عاش ذاك الضال البعيد عن الله في وقته، فإنه يعيش عيشة البهائم، يقطع وقته بالغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما يقطعه به النوم، النوم خير للظالمين، والبطالة فموت هذا خير من حياته، موت هذا الذي لا يستغل وقته خير من حياته، لأن حياته تجر عليه العذاب والعياذ بالله، وموته أهون له وأحسن له من حياته. إخوتي الكرام، الوقت له أهمية عظيمة، ومن أهمية الوقت أن الله عز وجل أقسم به سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا أقسم بشيء فإنما يقسم تعظيما له. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم سبحانه وتعالى بالعصر، وهو الدهر الذي هو وقت زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. فأقسم الله عز وجل بالوقت، بالعصر، بهذا الزمن الذي به تحصل الحسنات وبه تحصل السيئات لأهل المعاصي، وفيه من العبر والعظات ما لا يعلمه إلا الله. وأقسم الله عز وجل بالضحى وبالليل، أقسم سبحانه وتعالى بأزمان وبأوقات تزيد دلالة على عظمها. وقال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فبين سبحانه وتعالى أن الليل والنهار اللذان هما الوقت منه سبحانه وتعالى، سخرهما سبحانه وتعالى. وقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتعاقب الأزمان والأيام تذكرة وعبرة لمن كان فيه عبرة. أما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بالوقت وبحياة الإنسان كثيرا، لأنها عمره. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الترمذي: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ما هذه الأربع؟ نصف هذه الأسئلة على الوقت، نصفها للوقت، 50% من الأسئلة في الوقت، عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. سؤالين من الأربعة متجهة للوقت، فأعد للسؤال جوابا، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين أنفقه وفيما اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري والترمذي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم كما يرويه الحاكم صححه الألباني: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الوقت يمر أيها الإخوة، اليوم أنت شباب وغدا أنت شيبة، فماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا ادخرت من الأعمال؟ هل تظنون أيها الإخوة أن الأيام والليالي تقف؟ لا والله. أو أن الأيام والليالي تعود؟ لا والله. ما سمعنا أن يوما مضى عاد، أو أن لحظة وقفت، بل هي تمر وتمر عليك، سواء عملت فيها الخير أو عملت فيها الشر، فإنها يوم جديد وعلى عملك شهيد. وإذا ذهب فلن تعود، فلن يعود، وإذا فاتك فلن تستطيع أن تغتنمه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يجد فيه عملي. ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. لأن كل يوم يقربك من الله، كل يوم تقترب فيه من الآخرة. إن كانت حياتك وأجلك 60 سنة فهذا اليوم ينقص من 60، وسوف تلقى الله عز وجل. إن بقي لك 40 يوما أو 400 يوم أو 4000 يوم فاعلم أن هذا اليوم قد نقص منها. وحري بمن يقترب من الله أن يصلح ما بينه وبين الله، ومن يقترب من الموت أن يستعد لهذا الموت. لكن للأسف كثير من الناس كلما اقترب أجله وكلما قرب من الله كلما أفسد ما بينه وبين الله عز وجل. كلما زاد عمره كلما زاد طغيانه وكلما زاد ضلاله. قال سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة، غنيمة أن عشت إلى هذا اليوم، أن غربت عليك شمس هذا اليوم، كان بالإمكان أن تكون ميتا هذا اليوم، كان بالإمكان أن لا تصل إلى هذا اليوم، فاغتنم هذا اليوم غنيمة أعطاك الله إياها. أمهلك الله، أمهلك الله حتى تعصيه، وأمهلك الله حتى تعاديه؟ لا والله، بل أمهلك الله حتى تطيعه وحتى تجد من الحسنات. وقال أحد السلف: إن الليل والنهار رأس مال المؤمن، الليل والنهار رأس مال المؤمن، ربحها الجنة وخسرانها النار والعياذ بالله. إن ربحت فيها ربحت الجنة، هذا رأس المال، عمرك رأس المال، إن ربحت فيه ربحت الجنة، وإن خسر الإنسان فيه خسر الجنة وباء بالنار والعياذ بالله. قال أحد السلف: مراعاة الأوقات من علامات التيقظ. إذا رأيت الإنسان يراعي على وقته، يحفظ وقته، شحيح على وقته كما يشح على ماله بل أعظم، فاعلم أن هذا قلبه حي، اعلم أن قلبه فيه الحياة وأنه متيقظ. إن من علامة مراعاة الأوقات من علامات التيقظ. وقال أحدهم: قال كنا مع الثوري، مع سفيان الثوري رضي الله عنه بمكة، فوثب قام من المجلس وقال: النهار يعمل عمله، يعني النهار ليس بواحد، انتم جالسين تضحكون ومبسوطين لكن النهار ما يقف، النهار يعمل عمله، فأين أعمالكم؟ ولقد كان سلفنا رضوان الله عليهم أعظم الناس حرصا على الأوقات، ولذلك بارك الله عز وجل في أعمالهم، وبارك الله عز وجل في جهودهم، نشروا هذا الدين وحفظوا سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وبينوا للناس الأحكام، وقاموا من الليل ما قاموا، وصلوا ما صلوا، وحفظوا ما حفظوا، بارك الله في أوقاتهم بسبب محافظتهم عليها. ونحن نتفنن أيها الإخوة في كيف نقضي على أوقاتنا وكيف نقتل أيامنا. من محافظة السلف على أوقاتهم ما يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قسم ليله إلى ثلاثة أقسام: الثلث الأول يكتب العلم، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام. الله أكبر، ما أعظم هذه الهمة، همة عظيمة، يقسم ليله ثلاثة، ليس مثلنا لا يعلم متى جاء الليل أو متى جاء النهار، لا يراعي متى دخل الوقت ومتى خرج. كان رضي الله عنه يقسم ليله ثلاثة، فثلث يكتب فيه، وثلث يصلي، وثلث ينام. وقال حماد بن سلمة: ما أتينا سلمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه طائعا لله عز وجل، ما دخلوا عليه في ساعة فيها طاعة إلا وهو يعبد الله عز وجل، إن كان في ساعة صلاح وجدناه مصليا، وإن لم تكن ساعة صلاح وجدناه إما متوضئا، وإما عائدا مريضا، وإما مشيعا جنازة، وإما قاعدا في المسجد، فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. الله أكبر، ما أعظم هذا الرجل، يقول ما نراه إلا في عبادة، إما يصلي فإن لم يكن وقت صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا في المسجد، فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش. نعم يا ابن الدرداء، لماذا تحب الحياة؟ لماذا تحب الحياة؟ لماذا تحب العيش؟ سؤال يتوجه لي ولك، لماذا نحب الحياة؟ نحب الحياة أولا لأننا لم نصلح آخرتنا، لأننا لم نصلح آخرتنا، لو كنا أصلحنا الآخرة وعندنا من الأعمال الصالحة ما نسأل الله أن يتقبلها منا لتمنينا الموت. قال الله عز وجل عن اليهود: ولن يتمنوا على الموت، لن يتمنوا، ليش؟ قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والعياذ بالله. اليهود ما يحبون الموت لأنهم يعلمون أن الموت وراءه نار، وراءه عذاب، فلا يمكن أن يتمنوا الموت. فنحن ما نحب العيش، نحب الحياة لأننا ما أصلحنا آخرتنا، يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله لو جاءني لو أخبرت أن الموت غدا لما زدت ولا نقصت. استعد على أهبة الاستعداد، لكن أنا وأنت لو علمنا أن الموت غدا ماذا سوف يكون حالنا؟ ماذا سوف يكون حالنا؟ لو جاءك هاتف في الليل وأنت نائم قال: اليوم كم؟ 21 8 في 21 9 بتموت، تستيقظ فجأة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تريد أن تسمع الكلام، ثم ترجع تنام ويجيك الثاني مرة ويقول لك: انتبه 21 9 بتموت، وترجع تنام ثالث مرة ويقول لك 21 9 بتموت، عند الناس الثالثة تم خلاص كلام أصبح هو كلام نوم. بالله عليك كيف يكون حالي وحالك ذلك الشهر؟ كيف يكون حالي وحالك ذلك الشهر؟ أعندك وقت أن ترى فيلما أو تتابع مسرحية أو تقرأ مجلة؟ لا والله، تجد ذلك الشهر من المسجد إلى عبادة الله إلى قراءة القرآن إلى الاستغفار إلى العمرة إلى الصيام، وإذا وصلت إلى 15 تلخبطت عليك الأمور، ما تدري أن تصلي ولا تصوم ولا تسبح ولا تستغفر ولا تقرأ القرآن، اختلف عليك الوقت، ضاق عليك الوقت، ويوم 18 19 تجمع أهلك وأقاربك يقول لهم: الموت حق يا جماعة، وأنا أريد أن أستسمح منكم، أستسمح منكم. فإذا جاء يوم 21 قد يموت وقد لا يموت الإنسان، فكيف إذا جاءك خبر من الله صدق وحق: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. إذا عندك خبر يقين، ليس خبر نوم، خبر يقين، أن وليس للميت علامة، ما في علامة للموت، يخرج صحيحا معافى ولا يرجع إلى بيته إلا جثة هامدة، ينام في فراشه صحيح معافى ولا يستيقظ إلا في القبر، الله المستعان. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدارين تختار. إذا كنت تشعر أن هذا اليوم إذا مر عليك لن يعود، فاعلم أنك موفق. لماذا نحب العيش؟ لأن لم نصلح الحال، لم نصلح ما أمامنا. ثم نحب الحياة لنتمتع بزخرفها، نتمتع بالنساء ونتمتع بالأولاد ونتمتع بالعلل ونتمتع بالأموال ونتمتع بالمكاسب ونتمتع بالوظيفة والمناصب، هذا هو هدفنا وهذا هو همنا. أما أبو الدرداء فإنه يقول: لولا ثلاث ما أحببت العيش. لماذا يا ابن الدرداء؟ قال الواحد قال: ما أحبب، قال لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا، أولها الظمأ بالهواجر. الله أكبر، الظمأ بالهواجر، يتمنى أن يعيش حتى يزداد يوم صيامه، لأن صيام يوم في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يريد أن يزداد هذا اليوم حتى يسجل في ميزان حسناته. ظمأ الهواجر والسجود لله في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون الكلام أطايب الكلام كما تنتقون أطايب التمر، هذا سبب محبته للعيش والحياة. قال يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك. نعم، تدنس والله أيامنا وليالينا من آثام، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. وقال ابن عقيل: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. الله أكبر، يقول اللحظة من عمري أرى أنه حرام أن تضيع، فإن تعطل لساني من مذاكرة ونظري، إن تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة، يوم إذا تعبت من الكلام والمذاكرة وتعبت من مطالعة الكتب، قال أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستلقي. الله أكبر، يرى أنه حتى في راحته لا يجد له أن يضيع وقته، وإنما يحمل فكره في المسألة فحتى ينقبح في ذهنه شيء فإما أن يكتبه وإما أن يحاور عليه. وقال موسى بن إسحاق: لو قلت أني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت. كان يحدث أو يسبح أو يقرأ أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك، حياته كلها إما تسبيح أو قراءة أو عبادة لله أو صلاة، قسم نهاره على ذلك. وكان عمر بن دينار رضي الله عنه قد جزء الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا ينام وثلثا يدرس الحديث وثلثا يصلي. وكان وكيع بن الجراح لا ينام حتى يقرأ حزبه كله في كل ليلة ثلث القرآن، هذا حزب، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل لا إله إلا الله، كل يوم كل ليلة يقرأ ثلث القرآن، يعني كم؟ 10 أجزاء. في آخر الليل يقرأ المفصل، المفصل من سورة قاف إلى النفس، 5 أجزاء، يعني كل يوم يقرأ 15 جزء، كل ليلة يقرأ 15 جزءا. ثم يقوم آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ الاستغفار حتى يطلع الفجر فيصلي ركعتين رضي الله عنه وأرضاه. ومن شدة محافظتهم على الوقت أنه كان أحد السلف يقول لأصحابه: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، فإنكم إذا اجتمعتم تحدثوا. يقول: إذا خرجت سلفتم ضيعت الوقت. لا، يتفرقون، يبقى كل واحد وحده يقرأ القرآن أو يتذكر شيء مما درسه من العلم. إخوتي الكرام، حينما نسمع هذه القصص كأنها خيال والله، بقدر ما كانوا هم يحافظون على أوقاتهم بقدر ما نحن نتفنن في إضاعة الأوقات، نتفنن في إضاعة أوقاتنا. يخرج الواحد من بيته يلف الشوارع، يمثل الشوارع، يأخذ عمل البلدية، ليش؟ قال والله فاضية. نسمع الكلمة هذه ولا ما نسمعها؟ كثير فاضي، لا إله إلا الله، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، فاضي. أنت خلقت لتقول فاضي؟ أين عبادة الله؟ هل أديت حق الله حتى تقول فاضي؟ عليك حق واجب، هل أديت حتى نقول لك أنك فاضي؟ ثم يقول: تعبنا، ما نعرف نقضي أوقاتنا فيه، سهرنا حتى ملينا، وشفنا الأفلام حتى ملينا، وتابعنا القنوات حتى عمينا، وجلسنا مع الأصحاب حتى تعبنا، شوفوا لنا شيء جديد نقضي فيه الأوقات، شوفوا لنا حديقة ما بنروحنا فيها، شوفوا لنا مكان ما بنزورناه. لا إله إلا الله، تقضى الأوقات. وهذه عمر من؟ عمري وعمره. كان أحد السلف كثير الصلاة والصيام، فقيل له في ذلك: أقلل على نفسك. قال: يا إخوتي، أنا مت فمن يصلي عني؟ إذا أنا مت فمن يصوم عني؟ إذا أنا مت فمن يتصدق عني؟ الله أكبر، صدق والله. قالوا: لا أحد. قال: إذا كان هكذا فما بي إلا هذه الفرصة، دعوني أغتنمها. إذا لم أصلي فمتى أصلي؟ إذا لم أصوم على الآن فمتى أصوم؟ هذا هو حاله. لماذا؟ وهذا سؤال: لماذا حافظ السلف على أوقاتهم وضيعناه نحن؟ اسمع معي أسباب محافظة السلف على أوقاتهم. أولها علمهم أن كل يوم تغيب شمسه أنه نهاية من أعمالهم لن يعود إليهم أبدا، وهذا أعظم سبب أو من أعظم الأسباب التي تجعلك تحتم وقتك. لو كان عندك علم يقيني أنه غياب شمس هذا اليوم نهاية من عمرك، نقصان من عمرك، والله لنجد فيه من الطاعات. لكن عندنا علم لكن ما في عمل. نعم صحيح نقصان، لكن ما أحد ينتبه، بل بعضنا يتمنى أن يغيب الشمس ليل الشمس، اليوم طويل والله، طال علينا النهار اليوم، يريد أن يعني ينتهي الوقت في أسرع وقت ممكن. والسلف كانوا يحرصون لأنهم علمهم أن كل يوم تغيب شمسه أنه نهاية من أعمالهم لن يعود إليهم أبدا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدني من الأجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدني من الأجل. قال الحسن: ما مر يوم على ابن آدم إلا قال له ابن آدم، قال له اليوم، قال اليوم لابن آدم إني ابن آدم يوم جديد وعلى ما تأمل شهيد، وإذا ذهبت عنك فلن أرجع إليك، فقدم ما شئت تجده بين يديك، وأخر ما شئت فلن أعود إليك أبدا. وقال الحسن لم يزل الليل والنهار سريعين في نفس الأعمار وتقريب الآجال. أحد الإخوة يشبه الأيام والليالي وعمرك أيها الإنسان بالتقويم، ورقة في التقويم هذه أول السنة مليانه 360 ورقة، ثم كل يوم ننزع ورقة. هل نحس ونحن ننزع ورقة نحن فقدنا شيء؟ لا، كل يوم ورقة. لو جاء واحد يبغى ياخذ 360 ورقة مرة واحدة بهض، لكن لا، كل يوم ورقة، كل يوم ورقة. وتمر الأيام وفي لحظة لا نجد إلا الكرتون، انتهت الأيام. وهكذا أنت أيها الإنسان، كل يوم يأخذ منك الأجل ورقة، كل يوم يأخذ منك يوم، وفي آخر المقام ما كسيكم إلا عن كرتون الجسد، جثة هامية ما في، خلاص انتهى، ما انتهى أجلك أيها الإنسان. هذا السبب الأول. علمهم أن كل يوم تغيب شمسه أنه نهاية من أعمالهم لن يعود إليهم أبدا. السبب الثاني أن كل يوم من أعمالهم، علمهم أن كل يوم من أعمالهم يقربهم من الآخرة فيستعدون لذلك، يستعدون لذلك. الأول أن لن يعود اليوم، لكن ما هو بس لن يعود، لا، لن يعود، وهذا اليوم يقربك إلى الآخرة، يقربك إلى الآخرة. لو أن إنسانا موعودا بالقتل، موعودا بالقتل بعد سنة، سنة من الآن، يحسب الأيام ولا ما يحسبها؟ يحسبها. ليش؟ لأنه يعرف أن كل يوم يمر يقرب من ساحة الإعدام، فيحسب الأيام ويتمنى أنها لن تذهب هذه الأيام. وأنت موعود بالموت مثل هذا، مثل ما هو موعود بالسيف، أنت موعود بالموت، السيف واجي إلى الموت، من لم يموت بالسيف مات بغيره. فأنت موعود بالموت، كل يوم يمر عليك كل يوم تقترب من الآخرة. وبالله عليك إذا كنت كل يوم تقترب من الآخرة، ما الواجب عليك؟ أن تفسد الآخرة وإلا أن تصلحها، تصلحها. الآن الناس واقعيين في حياتهم، كل يوم من العام الدراسي يقرب من إيش؟ من اختبارات، من امتحانات، صح؟ طيب الطالب في أول السنة يتكاسل مرة ويضيع الواجب مرة ولا يذاكر مرة، وكل ما اقتربت الامتحانات كل ما جاء ليش؟ الاستعداد. حتى البيوت الآن ما اقتربت الامتحانات الآن استعداد في البيت للدراسة، واهتمامك بأولادك مثل اهتمامك بهم في بداية السنة، لا، الآن تستعيد أكثر. لماذا؟ لأن كل يوم يمر يقترب الامتحان، فتستعيد لهذا الامتحان، تستعيد لهذا اليوم حتى يتم الامتحان، إذا جاء الامتحان تكون على أحسن استعداد. فكل يوم يمر عليك أيها الأخ الكريم يقربك من الآخر، يقربك من الامتحان الحقيقي. أفكلما تقترب من الامتحان تزداد معاصي أم تصرح وتجتهد حتى تفوز في هذا الامتحان؟ إن للعبد ربا هو ملاقيه وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل أن يلقاه، وأن يعمر بيته قبل أن ينتقل إليه، أن يعمر بيته قبل أن ينتقل إليه، وأن يسترضي ربه قبل أن يلقاه. هذا مهم، لك رب سوف تلاقيه، ولك بيت سوف تسكن، أفتنتقل إلى بيتك الذي تريد أن تسكن وهو خراب؟ هذا لله عليك الفعل العاقل. لو أن إنسان بنى بيت وأراد أن ينتقل إليه، قبل أن ينتقل إليه خرب هذا البيت ودمره ثم انتقل إليه، هذا فعل عاقل؟ لا. إذا كل يوم يمر عليك تنتقل إلى بيتك تصلحه وتجهزه وتكمله، وأنت كل يوم تقترب من بيتك الحقيقي القبر. وكثير منا كل يوم يرمي في قبره جمرة من جمر جهنم والعياذ بالله، كل يوم يزداد بعدا عن الله عز وجل. قال أحمد بن مسروق: أنت في هدي عمرك منذ أن خرجت من بطن أمك. أول ما خرجت أول لحظة عمرك 60 سنة، وانتهى ذاك اليوم باقي 59 يوم 59 سنة وثلاثمية وتسعة وخمسين يوم. لا إله إلا الله. في هدم عمرك من يوم أن خرجت من بطن أمك. وقال قالت رابعة لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. بعض يذهب البعض والبعض والبعض في لحظة يذهب الكل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث من أسباب اهتمامهم بالوقت إحساسهم أن الدنيا هي هذا اليوم فقط. إحساسهم أن الدنيا هي هذا اليوم فقط. لكن نحن عندنا الدنيا إيش؟ طويلة طويلة جدا، دنيانا طويلة وآمالنا أطول. نتمنى ونتأمل أن نعيش 40 و50 و60 و80 و90 و120. هذا هو هذه آمالنا، بل نجعل خطط لما سوف في المستقبل يحصل. السلف رضوان الله عليهم كانوا يرون أن الدنيا هي هذا اليوم فقط، وفي الحقيقة أن الدنيا هي هذا اليوم فقط. قال الحسن البصري: إنما الدنيا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، أمس فقد ذهب، ذهب بما فيه ولن يعود، وغدا فلعلك لا تدركه، واليوم لك فاعمل فيه. أنت هذا اليوم فقط. أما أمس ذهب، هل يمكن أن يعود؟ ذهب بما فيه، وغدا يمكن ما تكون من أهله. أليس رمضان سوف يقدم علينا؟ نسأل الله يدخله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ألم يكن هناك أناس أدركوا رمضان الماضي ولم يدركوا هذا رمضان؟ فلا، بل قد يقول أنا وأنت لا ندرك رمضان هذا، قد لا ندرك رمضان. من منا عنده من الله برهان أنه يعيش؟ لا والله، لا والله. إنما عمرك هذا اليوم ودنياك هذا اليوم، فأحسن في هذا اليوم. قال سعيد: إن بقاء المسلم كل يوم غنيمة لأداء الفرائض والصلوات وما يرزقه الله فيه من الذكر. وقال السري المفلس: قال أمس أجل، واليوم عمل، وغدا أمل. أمس أجل خلاص انتهى، واليوم عمل، هذا الذي أنت مسؤول عنه اليوم، أما غدا فهو أمل. ومن كانت أيامه ثلاثة، أمس لا يدري ما رفع من عمله وما قبل منه وما رد، ويوم كارث فيه لا يعلم هل يتمه أم يسد عليه، وغدا أمل لا يرى شمسه، قد لا يرى شمسه ولا ضوء نهاره. هذا السبب الثالث، إحساسهم أن الدنيا هي هذه. بل كانوا عندهم من أصل الأمل ما لو إذا صلوا سئل أحد السلف: لماذا أنت خاشع في صلاتك؟ قال: لأني أعلم وأعتقد أني سوف أقبض في سجودي. يقول كل ما سجدت كنت أقبض في هذا السجود، فكيف تكون صلاتك؟ أحسن صلاتك. وكان بعضهم لا يعطي موعدا من صلاة إلى صلاة، ما يعطي، والله إنك لطويل الأمل إذا أعطيت من صلاة إلى صلاة. كيف نحن نعطي مواعيد 10 سنوات أو 5 سنوات أو سنة أو سنتين؟ ما أكثر وما أطول آمالنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أحسن العمل. رابعا من أسباب اهتمامهم بالوقت إدراكهم للغاية التي من أجلها خلقوا، فمن عرف الغاية ازداد اهتماما لزمنه حتى يحصل الغاية التي من أجلها خلق. إن الزمن يساوي اليد الذي ستحمل الكتاب، إما باليمنى أو باليسار. الزمن يساوي الكتاب الذي ستحمله، إن كنت عملت صالحا فسوف تحمل كتابك باليمين، وإن كنت عملت بالزمن فاسدا فسوف تحمل كتابه الإنسان بالشمال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل اليمين. كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ ما من ذا الذي يرضي ربك بعد الموت؟ الله أكبر، ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ أنت خلصت لأجل الصلاة والعبادة، من يعبد الله بعد الموت؟ من يعبد الله عنك؟ من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يرضى يرضي ربك بعد الموت؟ خلقت أيها الإنسان للعبادة، خلقت لتعبد الله عز وجل، فأجل الهدف الذي من أجله خلقت. السبب الخامس من أسباب اهتمامهم بالوقت ابتعادهم عن الفضول، ابتعادهم عن الفضول. كل شيء يزدادون أو فيه زيادة عن حاجتهم الأساسية ما يعملونها. إذا كان من كلام كلامهم الغرض يؤدى من كلمتين ما يزيدون زادها. إذا كان أكلهم الغرض من الأكل يؤدى من لقمتين ما يزيدون زادها. إذا كان رزقهم وتوسيعهم على أولادهم يحصل بدرهمين ما يزيدون ذلك. الله أكبر. أما نحن فنحن مشتغلون بالفضول، مشتغلون بالفضول. إذا كان الموضوع يستاهل كلام في نصف ساعة خليناها نفسير ونحن نتكلم فيها. الآن إذا كنت تريد تدعو إنسان لبيتك تعزمه، يعني تعمل له وليمة، تفضل أنا محب لك وأريد لك تدخل عندي، قال لك لا يا أخي شكرا خلاص انتهى العمل هذا. لا يا أخي ترى لنا حق واجب عليك. قال نعم أعرف لك حق واجب، لكن ترى احنا مشغولين بالدنيا ومشغولين. أخذها نص ساعة وتتكلم مع بيتك. سبحان الله. ولو أن الأعمال أو الكلام الذي نتكلم به محسوب علينا، نحس أنه محسوب علينا مثل ما هو محسوب في الجوال، فشفت الكلام الناس كيف يتكلمون، يحسب الكلام. أحد الناس يقول إذا يكلم أهله، يعني إذا اتصلت عليه وأنا في الجوال قولوا بس السلام عليكم، لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا لا السلام عليكم بس. وبعدين لا تقولون كيف حالك، فأنت تعرفون حالي، أنا خرجت من عندك، لا كيف حالك ولا فين أنت، يعني هذا السؤال خطير دائما، وين أنت ولا فين أنت، بس قول السلام عليكم. نبغى كذا بس يبغى حتى مع السلامة ما أبغاها، بس قولوا هذا ليه؟ لأنه يتكلم وعينه في العداد وهو يحسب الدقيقة بكذا وكذا، يحسب فابتعد عن الفضول. لو كان يشعر أن عمل أن يومه ينقضي وعمره ينقضي مثل هذا الحساب، كان تجد أنه يحرص يحرص. وإذا جاء هذا يعني الفضول نحن مبتلين به كلنا، نحن مبتلين به جميعا الفضول. لكن تجد الفضول في الكلام عند النساء مثلا، سولف ساعتين وثلاث واربع ساعات ولا ثمن، وبالتليفون تاخذ التليفون ساعتين وبثلاث واربع ساعات ولا ثمن، وبالله عليكم ماذا تقول؟ ماذا يقولون؟ انت ايضا ماذا تقول؟ كلها سوالف فيما لا ينفع ان لم تكن ما يضر، لان اغلب السوالف شفتي فلان الله ما عرفك قصه البستان، شفتي فلانه والله ما شاء الله مكياجها ما شاء الله تبارك الله، شفتي فلانه ضربها زوجها حتى احمدها مسكينه والله ان معها على عذاب، شفتي فلان وهكذا فلان وفلانه وفلان وفلانه، هذا غيبه اكثر الاحيان غيبه. وبعدين وش تطبخين اليوم؟ باميه بالكوسه ولا كوسه بالباميه؟ وطريقه التحضير كيف؟ وكم كوب احط؟ سبحان الله العظيم. فضول، وهذا ما هو سببها النساء فقط، سببها الرجال والنساء، لأنها لو وجدت المرأة في بيتها ما تملأ به وقت فراغها ما التفتت إلى التليفون. وإذا جاءت الفاتورة يقول لها زوجها، يقول شوف الدولة أعزها الله خلت المكالمات الداخلية مجانية، تكلمي أما برا لا تتكلمي، تكلمي داخل السفر لا تستخدمينها، فتتكلم في الداخل والخارج وتقضي أوقاتها فيما لا ينفع وقتها لله. فينبغي لنا أن ننتبه الابتعاد عن الفضول، فضول الأكل والطعام. نحن نقول نحن لا نقصر عن المرأة فنقول أنها يعني تهتم بالأكل، لماذا هي تهتم بالأكل؟ لماذا؟ من أجل من؟ من أجلي ومن أجلك. لأنك إذا ما دخلت على الشبرة 18 نوع قلت يا الله يا مرأة ما هي؟ فين فين؟ أنت زوجتك من أجل إيش؟ لماذا تزوجتك أنت؟ ما تزوجك لما أجل أكل الأكل الطيب، فتقوم المسكينة فريسة لزوجها تعمل من المحمرات والمقمرات والمشويات والمقليات وتتفنن وتشتري كتاب 400 ريال، وجدت كتاب 400 ريال، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 437 مجلد. ولا أحلف أن الكثير من بيوت المسلمين ما هي موجودة فيها. وأما المطبخ العربي والشربي والغربي ومئة أكلة في 1000 بيت في 1000 مدينة بكم؟ 400 ريال. وثم من يشتري هذا 400 ريال؟ وإذا ما شاء الله سألت الرجال هذا أحد يشتري؟ قال لهم لا تجي طبعا أهل لو تنزل الطبعة يقول ما يمدينا نحق عليها. لا إله إلا الله، هذا هو الحال. فضول الطعام، وإذا تغدينا تسلم يديك على هذه الأكلة وش بتعشينا؟ جواب التعذيب. نعم هذا هو تفكيرنا، ماذا نتغدى وماذا نتعشى، وبعد العصر وش جهزت من حلويات ومكسرات. سبحان الله العظيم، حياتنا كلها أصبحت من فضول، فضول الزيارات. أحد الشباب الناس أسأله أقول له إيش جدولك؟ جدول اللي كان من الصباح إلى الساعة 2:30 الدوام، من 2:30 يتغدى وارتاح إلى المغرب، وبعد المغرب أشوف لي من أزوره. هذا جدول كل يوم، كل يوم يقول أدور لي من أزوره، أروح أزور كل يوم. طيب تزور عليه سوالف وضع رصة وسمرة ثم يرجع آخر الليل إلى بيته. لا إله إلا الله، كل يوم يمر عليك ما نفعت نفسك بشيء؟ طيب كم تحفظ من القرآن؟ قال ما سيسر. هذا سؤال سألته مرة في الكلية في المقابلة مع طلاب، سألت أحد الطلاب كم تحفظ من القرآن؟ يدخل قسم الدراسات القرآنية، كم تحفظ من القرآن؟ قال ما سيسر. ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا أقل شيء 10 أجزاء حافظ. قلت له طيب اقرأ من عمك. قال ما يحفظ. قلت طيب واقرأ من سورة الضحى. الضحى. فقدم ألم نجدك قدم هذه على هذه. قلت طيب وش تيسر معك يا أخي؟ فدام تقول ما تيسر، ماذا تيسر؟ يعيش الواحد منا 40 سنة وهو يحفظ قل هو الله واحد ما زاد عليها، أو يحفظ جزء من القرآن ما زاد عليه. سبحان الله، وقد اشتغل بالفضول، اشتغل بفضول الطعام، فضول المنام، فضول الكلام، فضول الخلطة، وكلها تولد على قلبه الأمراض، ولا شك أنه يقع في المعاصي والسيئات. وهذا هو حال المرأة المسلمة في بيتها من الصباح إلى الظهر، المرأة التي لا تعمل. الله أكبر، ما أعظم هذا الوقت إذا اهتممت في طاعة الله عز وجل. أعلم إحدى النساء الصالحات أنها استطاعت أن تعمل من الصباح إلى الظهر درسا علميا لنفسها، قرأت فيه من كتاب وسمعت فيه شريط ولخصت فيه وعملت مجلة لها وعمل شخصي لها ما يعمله لا أنا ولا أنت. وهذا كله من الصباح، تقول من الساعة 7 إلى الساعة 10 أو 11، ثم الساعة 11 الله يعين أبونا على المطبخ ويجهز العشاء، صلي ركعتين لله عز وجل. لكن إذا أردت اتصل وقت الدوام من الساعة 10 على كثير من النساء اللي ما يداومون، مشغول من 10 إلى 11 إلى 12 إلى 1 وهو مشغول بالتليفون أو بالزيارات وبالتسجيل. لا أقول أن هذا حرام، لكن يجب استغلال الوقت، حرام إن سخرت في غير طاعة الله عز وجل. دخل رجل على داود الطائي يوما فقال إن في بيتك جذعا مكسورا. يقول في البيت فوق، تعرفون البيوت القديمة من النخل، قال فيه جذع مكسور. قال داود الطائي قال يا ابن أخي إنني في البيت منذ 20 سنة ما نظرت إلى السقف. لا إله إلا الله. يقول أنت يا ابن البيوت جيت يوم وشفت السقف، وأنا لي 20 سنة ما طلعت الشمس، مش في السقف، ما لي دخل طالع السقف، نظري أجعله في المكان الذي أحتاجه، أنا أحتاج السقف حتى أنظر فيه. لا إله إلا الله. انظر إلى جدة محافظته لوقت، تحافظ حتى الفضول حتى في بيته ما يطلعه. ونحن إذا دخلنا أخذنا جولة مباشرة على البيت كله، وفي الشارع تعرف الأسماء كلها، وفي كل مكان نعرفه الفضول، حتى إذا شفت اثنين يتكلمون مع بعض وجالس تسترق السم وش يقولون. يجينا عندنا حب فضول سبحان الله العظيم كبير، إذا شفت اثنين يتكلمون ايش فيه، وإذا رأيت واحد في المستشفى سلامات وراك تتكلم غير ايش عندك، ثاني يا أخي ايش دخل سلامات الله يسلمك وش عندك. انظر هذا، إذا دخلنا المستشفيات الآن في انتظار العيادات، ما منا من يستغل وقته. كنت يوم من الأيام في عيادة من العيادات، وكان أحد الشباب جالس جنبي معه مصحف يقرأ، قرأ سورة المائدة من أولها إلى آخرها قبل أن يأتي المولد. سورة المائدة كلها قرأها، وأنا أتنفس فيه إن شاء الله تبارك. وحد يعصر كله ما عندنا خمس لا إله إلا الله. يجب على الإنسان أن يستغل وقته وأن يستغل أيام عمره. سئل معاذ بن عمران قال ما تقول في رجل يقرب الشعر؟ قال هو أحد يشعر ومن لعب في لعب ومن عرضة في عرضة ومن يعني حب الشعر. قال هو عمره ففيه فيما شئت. يقول هذا عمر أقرب الشعر حتى يجي يوم القيامة وحالبك مليئنا من الشعر تنفع حتى تدعها تنفعك يوم القيامة. إذن فابتعادهم عن الفضول كان من أهم أسباب محافظتهم على أوقاتهم. ونحن اشتغالنا بالفضول نحن لا نشتغل الآن بالحاجيات أو بالضروريات لا نحن نشتغل بالكماليات وبالفضول الذي يؤدي إلى الحرام والعياذ بالله. من أسباب محافظتهم على أوقاتهم ابتعادهم عن البطالين. في ناس بطالين من عهد السلف ما عندهم اهتمام بأوقاته يجي وين تسمر الليلة وين تخرج الليلة وما نخرج نتعشى وما نخرج للاستراحة لما نخرج نتمشى. يجيك وتقرأ كتاب تقرأ في بيتك كتاب وتصل عليه وش لا تقرأ كتاب لا ما تعيد من دراسة كتب درجات حل اللف شوية صح ولا لا نتمشى شوية ويقف من قراءة الكتاب ويذهب. إن من أعظم ما يقضي على الأوقات مصاحبة البطالين مصاحبة من يضيعون أوقاتهم. قال ابن جوزي وهذا ابن جوزي من أعظم الناس محافظ على وقته يشرح تلك الحال ويحكي لنا كيف استفاد من وقت حضور البطالين. قال لما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهاجه بفعل الخير كرهت البطالين فإن بقيت معهم بقيت بين أمرين إن انكسرت عليهم وقعت وحشة بيني وبينهم. يقول إن طردتهم وما سمعت كلامهم ولا جلست معهم استوحشوا مني وقالوا هذا ما يجلس مع أحد وإن تقبلته منهم ضاع الزمن والزمان أشرف شيء. قال فشرت أدافع اللقاء جهدي. يقول ذا اليوم قال خلها بكرة يا رجال. يقول كل يوم يمر ما يجوني فيه أفرح أدافع اللقاء جهدي فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. يقول ما أسولف معهم حتى يخرجوا المهم من السوالف. يقول فأسكت ما أتكلم. يقول ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة. يقول أعددت لهم أعمال كان هذا ابن جوزي من أعظم الناس تأليفا. فيقول أعددت لهم أعمال ممكن لهم يعملونها وهم يتكلمون كان يؤدون شيء على الأقل ينتفعون بالوقت. وفي ذلك جلسوا عندي أعطيتهم هذه الأعمال وهم يتكلمون. قال أعددت لهم أعمالا لا تمنع من المحادثة لأن لا يمضي الزمان فارغا فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغذ. الكاغذ اللي هو ورق الكتاب يقول أعطيهم الأوراق يقطعونهم يتكلمون يقطعونهم يتكلمون وبري الأقلام وحزم التفاسد فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر. يقول خلهم يتكلمون ويشتغلون وحضور القلب فأرسلتها لأوقات زياراتهم لئلا يضيع شيء من وقته. هذا هو حال رضي الله عنه وأرضاه. استعد لهم من بري الأقلام قطع الكاغذ حجم الدفاتر حتى ما يضيع وقته رضي الله عنه ورحمه. وقال إبراهيم بن شيبان من حفظ على نفسه أوقاته فلا يضيعها إلا بما لا يرضي الله فلا يضيعها فيما لا يرضي الله. وقال يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. هذا أيها الإخوة مما ينبغي أن ننتبه له أن ننتبه أن وقت العبادة ووقت الصلاح ووقت نفعك لأمتك هو وقت الشباب. وأرى أكثر الجالسين شباب ومن كان منهم شيخا فقلبه شباب. أقول إن وقت انتفاعك بعمرك وقت الشباب. ولما صار عمرك 40 سنة وتبطل العلم من أين يجي العلم 40 سنة؟ قال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم قبل أن تسودوا فإنه حري بكم إذا شدتم ألا تتعلموا. تعلم العلم الآن وأنت فاضي بكرة إذا صار عندك 10 أولاد وأربع زوجات لا خلوها زوجة واحدة وزوجة واحدة وأعمال وتريد أن تبني المستقبل تبني مستقبل أولادك وأشغال ومستشفيات ماذا تتعلم العلم؟ لا يا أخي الآن زمن الصبا زمن الشباب هو زمن طلب العلم. هذا واحد. ليش؟ لأن في زمن الشباب العقل أقوى والذهن فاضي فارغ تستطيع أن تستوعب فيه ثم ينبعث. هؤلاء يا إخواني الآن العلماء الذين يراهم دعك من العلماء الأقدمين، فالعلماء الأقدمين هؤلاء يحفظون الشافعي حفظ القرآن عمره 7 سنوات وحفظ الموطأ وعمره 12 سنة هذا الشافعي. ولما جاء إلى الإمام مالك كان الإمام مالك شديد في التعامل مع الطلاب، ما كان يستطيعون يتحركون في مجلسه، كان يحترم سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقرأها إلا على وضوء ويقرأ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه، فعلموا أنه ما يجوز في الصبيان، فأرسل أمير مكة إلى أمير المدينة محمد بن إدريس الشافعي ومعه ورقة وقال إن هذا الرجل هذا الغلام قرشي ونريد لك يا أمير أن تتوسط عند الإمام مالك حتى إيش يدرس الولد. فجاء إلى الإمام مالك وجاء أمير المدينة ودخل على الإمام مالك قال هذا رجل هذا غلام قرشي، يعني قرشي يعني أنه له نسب له يعني قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام وريد أن يتعلم العلم. قال له الإمام مالك يا غلام حبا وكرامة ائتي لنا غدا، تعال يعني تعال غدا وأتي معك بكتاب الموطأ. قال يا إمام حفظت الموطأ. قال إيش؟ قال حفظت الموطأ. هذا الإمام مالك يمكن لو سألنا من في المجلس 50% ما هو الموطأ ما يعرف الموطأ من أصعب كتب الحديث. قال الإمام مالك حفظت الموطأ؟ قال نعم. قال اقرأ فقرأ عليه فإذا هو يحفظه مثل الفاتحة. قال يا غلام إني أرى أن الله أعطاك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهذا سن الشباب، سن الصغار هو سن طلب العلم والحفظ. واسألوا الآن أي عالم من علماء المسلمين الآن متى طلب العلم؟ في الصغر، حفظه في الصغر. يخبرني أحد الإخوة عن بعض المشايخ يقول أنه من صغره من عمر 12 سنة أو 11 سنة كان يتلقى المشايخ ويشوف من عنده إجازة من المشايخ يقرأ عليهم العلم حتى يحفظه ويأخذ إجازة. وعندنا 12 سنة فين اهتماماتنا؟ في المباريات ونحفظ أسماء اللاعبين وأسماء من يمثلون ومن لا يمثلون، وبعدين حتى أسماء المدربين، وبعض الناس يحفظ حتى أسماء المصارعين. احد الشباب جاءني قال ولدي ما يفهم عنده عقل ناقص شويه في عقله، يعني ما شاء الله تبارك الله مشيت كثيرا متوسط 3 سنوات ما شاء الله. فقلت له يا اخي لا ما يفهم ان شاء الله. قال لا ما اظن يفهم. قلت شوف الله عز وجل خلق الناس في 3 طبقات، الطبقه الاولى طبقه المبدعين عباقره هذا نسبه 3% الى 4% ومتخلفين وهذا نسبه 10% والباقي وسط مثلي ومثلك، يعني نأخذ مرة ويأخذ علينا مرة، إذا ذاكرنا حفظنا وإذا ما أشغلنا أذهاننا حفظنا. وأظن ولدك من هذا، قال لا أظن من المتخلفين وسهاكم. فلما جاء قلت له يا فلان، قال نعم. قلت له يا أخي أنا أحب المصارعة. قال هو حتى أنا أحب المصارعة. قلت من هو بطل العالم الحين؟ قال فلان بن فلان بن فلان اسم إنجليزي هو ساكت في الإنجليزي. وقلت من هو اللي قبله؟ قال فلان بن فلان. قلت ومن هو اللاعب الفلاني؟ ومن هو اللي كان بي وإذا ما شاء الله في شكوك ما شاء الله تبارك الله نرجع في الكرة وفي المباراة وفي المصارعات. وشوف يا أخي والله ولدك ذكي لكن أشغل نفسه بها، فإذا أشغل نفسه بها خلاص. كان أحد السلف إذا نزل إلى السوق وضع في أذنيه قطن. ليه؟ قال حتى ما أسمع خيار بريالين وكوسا ثلاثة وقال لي بعشر. لا يقول إذا دخلت هذه ثبتت في القلب فيحط القطن في أذنيه عشان ما يسمع شيء. إذا رجع إليك يحفظ. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رضوان الله عليهم من شدة حفظهم عندهم حفظ عجيب من العرف التصوير، يقرأ مرة ويحفظ لعند ما عندهم من صفاء القلب ومن عدم الشغل. فياخذ الشباب وقتك لطلب العلم، وقتك لطلب العلم تريد تنفع أمتك متى تنفع أمتك. وفطلب العلم يا إخوان يحتاج إلى منهجية في طلب العلم. ليس طلب العلم أن تقرأ كتاب وتقرا شريط، لا. طيب أنت تقرأ كتاب في 20 سنة وما استفدت شيء، ما أصبحت عالم، لا. كيف عليك أن تكون لك منهجية في طلب العلم، أن تبدأ بالصغار ثم الكبار، أن تحاول أن تحفظ القرآن. سئل مرة الشيخ عبد الرحمن السجيف في محاضرة من المحاضرات وقال يا شيخ نريد أن نحفظ القرآن، ما شاء الله أنت حافظ القرآن نريد أن نحفظ القرآن. قال هذا السؤال سعيد من كثر ما يسأل هذا السؤال، كيف نحفظ القرآن يا شيخ؟ فقال الشيخ أقول لكم كيف تحفظون القرآن؟ قالوا نعم. فإذا كنتم تريدون تحفظون القرآن ما تنام الليلة إلا بنشفة صفحة من القرآن. فإذا لم تنم هذه الليلة إلا بعد حدث صفحة وبكرة صفحة بتمر عليك لحظة وأنت قد حفظت القرآن كله. لكن يا شيخ نبغى نحفظ القرآن ونحن نائما، كيف تحفظ القرآن؟ تأكل كيف تحفظ القرآن بالتلمي؟ ما يمكن يحفظ القرآن بالتلمي يا إخوتي. فالشباب فرصة لطلب العلم. ثم خدمة الدين أيها الأخ الكريم، متى تخدم دينك؟ إذا أصبح عمرك 60 سنة 70 سنة تخدم دينك؟ لا يا أخي، فرصتك الآن أن تخدم دينك، أن تدعو إلى الله عز وجل، أن تسعى لنصر هذه الأمة، أن تسعى لرفع راية لا إله إلا الله بما يتيسر لك وبما يقدرك الله عز وجل عليه. مرحلة الشباب، الشباب هم الذين رفعوا راية لا إله إلا الله. مصعب بن عميد هذا أول سفيه الإسلام، توفي عمر 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وعندنا 18 سنة وينه الآن؟ شاب بن عمر 18 سنة فينه؟ كم يحفظ من كتاب الله؟ ماذا نفع الأمة به؟ البلاء عظيم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يتدارك الأحمار. إخوتي الكرام، ما هي الأسباب التي تجعلنا نحافظ على أوقاتنا؟ العلاج، العلاج لهذا الداء العظيم وهو ضياع الأوقات. من هذه الأسباب أولا استشعار أسباب محافظة السلف على أوقاتهم الستة التي مرت معنا، تستشعرها، تحاول أن تعيش مثل ما يعيشون، أن تشعر أن هذا اليوم إذا ذهب لن يعود، أن هذا اليوم يقربك من الآخرة، أن هذا اليوم ينبغي لك أن تستغله بطاعة الله عز وجل. ثانيا استشعار أنه لا بد أن تقدم لنفسك ولأمتك شيء أمام الله عز وجل، فإن الله عز وجل سوف يسألك يوم القيامة ماذا قدمت، ماذا عملت، ما بيسألك ماذا عمل فلان وماذا عمل فلان، لا لا، كل نفس بما كسبت رهينة، أنت سوف تسأل يوم القيامة عن عملك. ثالثا استغلال أيام الشباب فيما يعود من فائدة الكبار. أيام الشباب فرصة ما تمر عليك كل مرة، لا هي فترة واحدة. هل رأيتم شيء فرجع شباب؟ لا، بل قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. تمنى أن يعود الشباب لكن لا يمكن أن يعود، لا يمكن أن يعود. إذا كنت اليوم تستطيع أن تصلي 10 ركعات يوم يمر عليك وقت تصلي فيه إلا ركعة، إذا كنت يوم تستطيع أن تصلي واقف يمر عليك يوم تستطيع أن تصلي واقف، إذا كنت يوم لا اليوم تحفظ صفحة في اليوم قد يمر عليك يوم ما تستطيع أن تحفظ شيء. فاستغل أيها الأخ الكريم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وشبابك قبل حرمك. الأمر الرابع عمل جدول منظم ينظم وقتك، لأن اللي يعيش تبهل الكلى ما ينفع، لابد أن تعمل جدول تنظيم. هذا الجدول لا يكون يعني جدول ما يعني فيه تكليف على النفس مما لا يطاق، لا رحمك الله، بل يكون فيه شيء من التوازن. بعض الشباب الآن يخرج من المحاضرة متحمس يقول بعد صلاة الفجر قراءة القرآن، بعدين الدوام بعدين نص إلى الظهر نوم، بعدين العصر نوم، بعد العصر قراءة كتاب، بعد المغرب حضور محاضرة، بعد العشاء أخذ كتاب وتدارس مع الأهل، وسواها يوم اليوم الثاني ما بسوى شيء. لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن خشيت، أدومها وإن خشيت. لو تقرأ من القرآن هذا لابد منه ولد يومي، تقرأ شيء من كتب السنة، تحضر محاضرة، تسمع شريط، تحاول أن تستغل وقتك في كل لحظة. الساعة الخامس استغلال كل لحظة من لحظات حياتك، وخاصة الأوقات اللي لازم تمر عليك، مثل رايح مشوار في السيارة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ساكت، صح ولا لا؟ تفعل كثير في السيارة ساكت، ماذا تكلم بكلمة؟ لا إله إلا الله، أليست هذه من عمرك؟ ما رأيك لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله، هذا يأثر بالقيادة شيء؟ لا والله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو تنزل مشوارك ساعة تنزل من السيارة وعندك ملايين، هذا الوقت لازم منه. أحد الأخوة يذهب إلى جدة كثيرا يقول وضع في سيارة الساعة هذه حقت التسبيح، يقول فاستخدمتها مرة، يقول وسبحت، يقول فلما وصلت جدة وجدت أني وصلت إلى بلغت الآلاف من التسبيح وأنا ما أشعر، كل هذا في ميزان الحسنة. يكون عندك هم ان هذا الوقت الذي يمر لابد ان نشكره.
انت بارك للاهل، انت بارك لعياده الطبيب،
يعني هذه الاوقات التي لا يجب لك ان تقضي بها وقت، استغلها بما يهم، استغلها بما يهم.
سادسا من الاسباب التي تدعو الى المحافظه المشي ومصاحبه من يحافظ على وقته ويهتم به،
هذا مهم جدا. اذا رايت واحد صاحب لك ما همه الا انه يقضي وقته في الفاضي، في الكلام الذي لا ينفع، في التمشيات والبسطات والسوالف، لا تصاحب. واذا رايت انسان حريص على وقته فصاحب، ولو ان النفس دائما تهرب وتنفر من الحريص على وقته. لا تريد الواحد الذي يبصر، لكن اجبر نفسك ايها الاخ الكريم.
واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن العمل، ويوفقنا واياكم لكل خير، ويجعلنا واياكم ممن يستغل عمره. واسمحوا لي على الاقاله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزا الله خير الشيخ على هذه المحاضره القيمه، نسال الله عز وجل من شمال الميزان الثلاث والاحسان. هذا السؤال من طلبه في الجامعه. يقول السائل: نحن طلبه في الجامعه نسهر على الدراسه حتى الساعه الواحده ليلا، واحيانا للساعه الثانيه ليلا، ثم ننام وقد نتاخر عن صلاه الفجر، مع العلم ان الاستفاده من المذاكره ليله قليله جدا. نرجو منكم النصيحه والتوجيه.
انت نصحت نفسك بنفسك، انت ان استفدت من هذا الليل شيء فقد خسرت والله ما هو اعظم منه. لا اله الا الله، سهرت الى الساعه الثانيه عشره او الثانيه من الليل خوفا من امتحان الدنيا، ولمت عن صلاه الفجر كانك امنا من امتحان الاخره. امتحان تنجح مرة ثانية، إذا ما نجح مرة ثانية أصل من الجامعة وبتلاقي لك عمل إن شاء الله بتعيش، لكن امتحان الآخرة إذا رفضت إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يشعر بعدها أبدا. وهذا للأسف الله المستعان كثير من الناس ما يشعر يعني بالآخرة، يعني الإيمان بالغيب كثير من الناس عندهم فيه ضعف. صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أقوياء الإيمان. فيا أخي الكريم أنصحك اولا الا تسهر، هذه نصيحه يعني خارج يعني سهر بالليل ايام الدراسه والامتحان ما تنفع كثير، لانه كما يقول ما ينفع التلقين في راس العقل. اذا عندك سياره وفي طلعه وخليتها ماشي على بشويش يدار وسط وسط الجبل ثم اعطيتها نمره تطلع ولا ما تطلع؟ ما تطلع خلاص. فاذا لم يكن في مذاكره من اول واهتمام من اول ما ينفع في اخر لحظه، ما ينفع خلاص. هذه الأولى. الثانية أن المذاكرة في الليل السهر في الليل ينقص من العقل، لأن العقل ما هو آلة على كيفه، لا هو الإدراك أول ما يبدأ الأمر يكون جيد ثم يقل 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 حتى يمكن تقرأ ما تستفيد من قراءتك. ودليل على ذلك أنك ضيعت صلاة الفجر، هذا دليل على أنك ما فهمت ولا وعي، لأن العلم مخافة العلم سبحانه وتعالى. ثم أقول لو قالوا أن الاختبار الساعة 6 أو الساعة 5 وقت صلاة الفجر تستيقظ ولا ما تستيقظ؟ ها؟ تستيقظ والله تستيقظ، ولو أن في اختبار، ولو أنك ما نزل الساعة 2 تستيقظ. أليس هذا العذر أمام الله؟ الآن هذا العذر ما نفع أمامنا، فابحث لك عن عذر أمام الله عز وجل.
ثالث الأسئلة يسألون عن استغلال الأوقات في شهر رمضان المبارك، وخاصة الطلاب في أوقات الامتحانات، كيف يستغلون أوقاتهم في شهر رمضان المبارك؟
هذه فرصة أن نتكلم عن شهر رمضان. شهر رمضان منة من الله ونعمة من الله عز وجل لنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى نزداد من الحسنات ويتسارع الناس فيه إلى الطاعة والعبادة. يومه صيام وليله قيام وقراءة للقرآن وتصدق على المساكين، فهذا من أفضل الأعمال. فرمضان فرصة للتزود من الطاعات، وللأسف أن الناس يستعدون لدخول رمضان، لكن والله لا يستعدون للاستعداد الصحيح، وإنما يستعدون كيف نضيع رمضان، كيف نضيع رمضان. أضرب على ذلك أمثلة. القنوات الفضائية الآن تستعد لاستقبال شهر رمضان، تستعد لاستقبال شهر رمضان وتتنافس على المشاهد الكريم لتأخذ وقته في وقت الذروة بين المغرب والعشاء حتى تلهيه عن ذكر الله عز وجل. وها هي الآن تستعد بكل إمكانياتها كأنما جاء رمضان من أجل أن نرى ونشاهد والعياذ بالله. وهي نحن الآن نستعد لشهر رمضان، ادخل السوبر ماركت الآن، ادخل الأسواق ترون كلها مقاضي رمضان، في يوم من الأيام تعطيك لستتين، لستة للشهر ولستة مقاضي رمضان، هذه الوحدة هذه لا إله إلا الله، يزداد فيها الأكل والشرب كأنما رمضان شهر الأكل والشرب ليس شهر الصيام. لكن من منا من استعد لشهر رمضان فقال كم جزءا سوف أحفظ، كم مرة سوف أختم، كم مسكينا سوف أطعم، كم صائما سوف أفطر؟ من منا استعد هذا الاستعداد؟ من منا استعد في بيته حتى يهيئ أهله لاستقبال شهر رمضان؟ القليل القليل النادر. شهر رمضان فرصة عظيمة 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 لتكفير السيئات، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعد لنا ثلاث فرص، ثلاث فرص لغفران الذنوب. يا حسرة وندامة من فاتته هذه الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هذه الفرصة الأولى. والثانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالثة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاث فرص لتكفير الذنوب التي كالجبال تمر علينا في شهر رمضان، ويخرج منا شهر رمضان ولم يحصل لنا شيء. قال صلى الله عليه وسلم وهو يصعد درجات المنبر كما في مسلم: رغم أنف من أدركه رمضان ثم لم يغفر له. قل يا محمد آمين، قال آمين. نعم، إنه يستحق الرغام، يستحق التراب يملأ فمه وأنفه، لأنه مرت عليه ثلاث فرص لتكفير السيئات ولم يغفر الله تعالى له ذنبا. كم رمضان سوف يمر عليك في عمرك أيها الإنسان؟ كم رمضان قد يدخل عليك هذا الشهر ولا يدفع عليك الشهر القادم؟ متى تصوم ومتى تصلي ومتى تعبد الله إذا لم تعبد الله في رمضان؟ رمضان صفدت فيه الشياطين وفتحت فيه أبواب الجنان وأقبلت فيه أبواب النيران، وكثير من الناس يسعون في الفساد والعياذ بالله. الملاعب والدورات الرمضانية تجهز في رمضان كأنه جاء رمضان من أجل أن نلعب لا من أجل أن نعبد الله سبحانه وتعالى. يا إخوتي، الناس الآن يقولون لا لا تجعلوا للدراسة في رمضان. ليه؟ ليش؟ لأجل يجعلون ينهون في رمضان، ولا ما هو من الصيام، الصيام ما يؤدي إلى شيء. لكن كيف تدرس في رمضان؟ كيف تستيقظ الساعة 10 وحنا من نام إلى الساعة 8 صباحا؟ هذا حال كثير من الناس. أعرف بعض الناس جدوله يبدأ مع الأكل، مع هو أصلا ما همه إلا الأكل، متى يأكل ومتى يفطر، فيبدأ جدوله يومه يبدأ صلاة المغرب، إذا أذن المغرب صحوا منه أفطر، ثم بعد المغرب أفطر 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 حتى أكل ما بقي ما في شيء على السفرة إلا أكله. كيف يصلي هذا؟ يبغى له وش حتى يصلي؟ وإذا راح يصلي قال والله يطول الإمام خمس آيات ركعة، يخاف الله، أفتان أنت يا معاذ؟ نعم، لأنك جئت على نفسك مثله. ثم هذا يصلى، وإما صلى بعض الشباب ما يصلي، وكثير منهم ما يصلي، بعد ما يفطر ويشبع يأخذ له شوية تعسير يرتاح شوية لأنه ما هو لا يقول اليوم. ثم بعد هذا يخرج يلعب ويثمر ويتمشى ويسوق ويلف ويدور إليه قبل الفجر، فإذا جاء موعد بطء السحور سحر ثم كبس، مو سحور لا، يكبس ويشرب يشرب يشرب، يقول يخاف من الظمأ، يخاف من الظمأ، فلا يبقى يتمير يتنفس. ثم إذا صلى الفجر قال يا جماعة ما فيه عندكم نلعب، اخترعوا لنا بعد الفجر لعبة في الليل قدم عشانهم يقدرون يشربوا مويه، وفي الصباح ما شاء الله تعرفوا طائرة، قالوا لعب طائرة بعد صلاة الفجر، وتشوف الشباب بعد صلاة الفجر في كل حارة يلعبون إلى الساعة 8، وجاء الساعة 8 ونام من 8 إلى المغرب. كيف القصة؟ أنا دائما أتكلم عندكم في الشرقية، دائما نحن دروسنا ومحاضراتنا من المغرب إلى العشاء، فتحدنا العشاء، لكن عندكم ما في من المغرب العشاء بعد العشاء، فما يحدنا إلا الفجر صلاة، لكن عندكم في الشرقية تعودت إلى كثرة اتصالات البياجر والجوالات وبس، معنى هذا أنه انتهى الرصة ويلزم العودة إلى البيت حالا. هذا من باب الكوفة. إذن سأقول بالله عليكم، هل هذا صام رمضان؟ لم يكن. الاستعداد لشهر رمضان أيها الإخوة في أن كيف تقضي وقتك في طاعة الله عز وجل، كم سوف تصلي، كم سوف تقرأ، كم سوف تنفق، كم سوف تزكي، كم سوف تعمل، هذا الاستغلال الأمثل لرمضان. أما مع الدراسة ما يختلف، ما يختلف والله، لأن الذي يعبد الله عز وجل يعبد الله في كل شيء. ثم مع الدراسة الصلاة جيدة في الدراسة نور، والصيام يجيدك نور، ولجيت تفطر ادعو الله عز وجل في الدعوة المستجابة في تلك اللحظة. ويا ليت ما يشغلنا للدراسة، كان هذه نحن في نعمة، كان نحن أصبحنا علماء.
هذا السؤال حقيقة طويل لكن اختصار. يقول أنا شاب أريد أن أتخلص مما أنا فيه من المعاصي، أما بأني أعيش في مجتمع سيء وبين أصدقاء فاسدين، أرجو من فضلك الشيخ توجيهي.
أولا الحمد لله على هذه النية، فإن النية في التصحيح بداية الطريق إن شاء الله. شعور الإنسان أنه على خطأ هذا يدل على أن في قلبه حياة إن شاء الله. فأسأل الله أن يبارك في نيتك وأن يأجرك عليها وأن يرزقك الهمة العالية حتى في مثل هذه النية. الشيء الثاني أن النية لا تكفي، بل ينبغي العمل من الليلة. يعني نطالب بالعمل من الليلة. طيب أتوب أتوب، سوف هذه جندي من جندي إبليس، سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، سوف سوف حتى يأتي الموت لا يأتي. قد تعلن التوبة الليلة ولا تصبح فتكون من أهل الجنة، وقد تفعل المعصية الليلة وتصبح ميت فتكون من أهل النار والعياذ بالله. فيا أخي الكريم استغل هذه النية وهذا القلب الراجع إلى الله الآن، وكما يقولون اضرب الحديد وهو حار الآن قبل أن تذهب هذه النية. عليك أولا أن تغير جلسائك ومجتمعك السيء، تغير مجتمعك السيء أولا، لأن هذا مجتمع مليء بالجراثيم كيف تعيش فيه؟ أول شيء نكفي إذا عندنا زوجة للرجل الذي يزوي أول نغسل، فاغسل أعمالك الماضية بالتوبة ثم انتقل من هذه الوفاة. لو غسلت ثوبك ثم رجعت مرة ثانية في المزبلة خلاص صح الثوب، لا تب إلى الله ثم اخرج من المجتمع الذي أنت فيه. والخروج من المجتمع الذي أنت فيه صعب، نعم أعترف على أنه صعب، لكن صعب لا بد منه، صعب لا بد منه، لأن البقاء في هذا المجتمع أصعب. فاختر أخف الضربين، اختر أخف الصعبين، فهذا صعب لكن عليك أن تخرج منه. غير جلسائك، غير جليسك في البيت، غير نظرك، كنت كان جليسك الدش والفيديو غيرهم، في الشارع جليسك فلان وفلان وفلان قطع الصلاة غيرهم، وانتقل إلى أهل الخير ونحن نرحب بك. نسأل الله أن نكون من أهل الخير، نحن نرحب بك، نرحب بك في هذا المجتمع الذي نسأل الله أن ترعاه عنايته حتى نلقاه. الباب لا زال مفتوحا أيها الأخ الكريم لتلجا على الله عز وجل. ربك يبارك خطاك ويرعاك ويفرح سبحانه وتعالى بتوبتك أيها الأخ الكريم، يفرح وهو غني عنك وأنت لا تملك لك من أمرك شيء، والله يفرح بتوبتك سبحانه وتعالى. فاجعل المؤمنين يفرحون، واجعل ربك يفرح، واجعل نفسك تفرح بتوبتك، وغير جلسائك وغير مجتمعك الذي أنت فيه، ثم تعاني يوما أو يومين ثم تتلذذ بطاعة الله. وإذا أحس الإنسان بلذة طاعة الله فوالله لن يغيرها. قال هرقل لأبي سفيان وهو يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقومه إذا أسلم أحدهم هل يعود إلى الكفر؟ قال أبو سفيان لا، قال نعم، ذلك إذا خالطت الإيمان بشاشة القلوب. إذا أحس الإنسان بطعم الإيمان والله لن يغيره بدلا حتى ولو كان الموت أمامه.
هذا
السؤال شئنا عن المرة الماضية، ولا شك أنه فيه ضياع للوقت، فيه ضياع للوقت، لأنك ما أخذت ترى المباريات، واحد يصلي واحد يجيب المباراة، ما رأيكم إيش الفرق بينهم؟ عظيم عظيم عظيم، لكن نحن كما قلنا في المرة الماضية لا نستطيع أن نحرمها، لأن إلا إذا اقترن بها لا يحرمها،
من نظر إلى العورات أو من تعلق بها وترك الصلوات أو هذا يؤدي إلى التحريم. أما أنها ضياع فهي ضياع لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل له ضياع كل أعمال الدنيا له كما قال عليه الصلاة والسلام إلا له الرجل مع زوجته ومع فرسه ثالثا نعم وقوش نعم وإلا البقي له.
نصيحة لأصحاب الجشوش استقبال على الشهر الكريم
كثر الكلام أيها الإخوة عن هذا الموضوع. النصائح معروفة والله من جرب أدخل الجش إلى بيتي أنه يعرف أنه ارتكب خطأ وارتكب معصية وأنه جرى على بيته وعلى نفسه بلاء لا يعلمه إلا الله. يقول أحد الإخوة يقول كان ابني الأول في المدرسة وبيتي مضبوط ما تأتي الساعة 10 إلا والجميع نائمين ومذاكرة وحياة من أحسن الحياة. يقول ثم أغروني في إدخال الجيش قالوا يشوف الأخبار ويشوف الدنيا ويشوف كأنه وزير خارجية ويشوف أخبار الدنيا كلها. يقول فأدخل يقول ويوم من الأيام يأتيني شهادة ولدي وإذا الحاجة 10 تأتيني. يقول وأنام وزوجتي جنبي أستيقظ من الليل لما يجنبي أخرج ولا يجيش يتراقب تنتظر الفيلم أو تنتظر المسرحية أو تنتظر المسلسل. يقول تشتت البيت هذا يأكل ذي طالب وذي ينام وذي يسهر وذا يسهر وذا ينام. يقول تشتتنا وتفرقت أمورنا وضاع أولادي مني بسبب هذا الجهاد. هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم. فمن القائمين على هذا بالله عليكم القائمين على جشوش هؤلاء تستطيع تدخلهم بيتك؟ لو جاك واحد من هذا الممثلين ولا الفنانين ولا المغنيين هذا ضيفة في بيتك والله ما يسمع ما تأمنه والله ما يؤمن على كلاب وحبيب والعياذ بالله. فكيف تعملها على بيتك؟ أنت واجب أنه يعطيه الدرس كامل. بعدين المسلسلات والأفلام هذه دروس حية دروس حية تؤثر في الإنسان ما لا يؤثره شيء. لو تجي تتكلم ساعة ثم يجي فيلم 5 دقائق مصح. فيا أخي الكريم ماذا تجلب على بيتك؟ يقول عليه يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بالله عليك هل وقيت نفسك وأهلك من النار بهذا؟ لا والله. بل كما قال الشيخ محمد بن عثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استرعاه الله رعية فمات وهو غاش لها لم يرح رائحة الجنة. يقول وصاحب الدش استرعاه الله رعية فغشها غشها لهذا. فالحذر الحذر أيها الإخوة الكرام. وبعدين كم عشنا سنة بدون دش؟ كم عشنا؟ أجدادنا حالتهم وحياتهم أحسن منا ولا أقل؟ الله أكبر. سلفنا الصالح ما عندهم دش لكنهم بلغوا الذرى وبلغوا إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة وما عندهم دش. فما هو شيء ضروري. هذا مثلا والله ضروري ضروري يا أخوان. تريد نشوف الدنيا وش شوف الدنيا؟ تسمع الأخبار أهم خبر أتى أمر الله فلا تستعجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. هذا أهم خبر عندك أهم خبر إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت. هذا أهم خبر عندك. أما فلان فعل وفلان سوى وفلان وخوارث ومصائب صحيح أخبار لكن ما تفهم والله لو مت وما تعرفها ما يسألك الله عز وجل عنها. ثم الأخبار كم نسبة الأخبار في الدش؟ كم؟ لا شيء. حتى الأخبار يدسون فيها السم في فيها ورياض الله.
قال
ابن الطلاب
لا يصلي فوكر علي النصيحة لكن لا يستجيب ومن ثم كلمت أبوه أباه ولم يستجب فماذا أفعل؟
لكان لا يصلي يعني لا يؤدي الصلاة فهو كافر. ما إذا كان لا يصلي في المسجد هذا شيء. في بعض الناس يصلون في البيت لكن ما يصلون في المسجد هؤلاء على ذنب لكنه ليس كفار. أما الذي لا يصلي نهائيا فهو كافر خارج من الملة وهو هذا لا يجوز مؤاكلته ولا مشاربته ولا مجالسته ولا السلام عليه ولا ترحم عليه ولا تبقى مع زوجته ولا يعدل المسلمين يعني كأنه يهودي أو نصراني. فهذا الشاب إن كان لا يزال يكمل منك صلي ويكمل منك فاستمر في نصيحة وعسى أن الله يهديك ولا تجالس. وإن كان يقول لك لا يا أخي مالك دخل أنا أصلي ولا ما أصلي فلا تجالس ولا تكلم ولا تسلم عليه.
هذا طلب يقول فقدت والدتي منذ 24 سنة واعترت عليه بفضل الله في العام الماضي شهر رمضان، ولكن والدتي كافرة بالذات. إذا أكون قدر الشيخ الدعاء والإلحاق الدعاء ومن لا يشفيها.
نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يرفع ما حل بها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجرك على الصبر عليها وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وهذا قد يكون بابا لك إلى الجنة، قد يكون بابا لك إلى الجنة، ويكون سبب دخولك الجنة إحسانك إلى هذه الأمة، وقد ربتك وتعبت عليك وسهرت عليك، فأنت الآن لا تؤدي إلا الواجب الذي عليك، وهي نسأل الله عز وجل أن يرفع ما حل بها، أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأن يغفر ذنوبها ويكفر سيئاتها ويعجل بشفائها، إنه على ذلك قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار. اللهم اجمعنا في الجنة دار القرار. اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.